وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
حياكم الله وبياكم إلى برنامجكم آيات، والذي ستتوالى حلقاته بإذن الله تعالى مشتملة على تأملات وهدايات في قصص القرآن الكريم، ذلك القصص الذي فيه من العظات والعبر ما الله به عليم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من حلقات برنامجكم آيات. من فضل الله جل وعلا على عباده أن يوفقهم للصائب من القول والعمل أيضا، أن يوفقهم أن يوفق أحدهم لأن يكون منارة علم ونور هداية وإصلاح وإرشاد في وصايا وفي توجيهات في حكم بالغات، كل هذا مما ينتفع به الشخص وينتفع به من يسمعه. وقد جاء في كتاب الله جل وعلا سورة كاملة تسمى بسورة لقمان، تضمنت وصايا عظيمة لهذا الرجل الحكيم لقمان، وقد اختلف المفسرون فيه أهو نبي أم عبد صالح، والراجح عند أهل العلم أنه ليس بنبي، وإنما هو عبد صالح حكيم من وصاياه ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. وسنستمع بإذن الله لهذه الوصايا من فضيلة أخي الشيخ الإمام المقرئ مصعب محمد عرفات، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
بارك الله فيكم يا شيخ مصعب، هذه ولا شك وصايا عظيمة، والله جل وعلا كما بين لنا في هذه الآيات آتى هذا الرجل الحكيم المصلح آتاه الحكمة وهي الصواب من القول والفقه والعمل، أن يشكر لله، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني من قام بالشكر ف عوائد الشكر وفضائله وخيراته تعود لك، والله غني عن عباده. يعني يا عبادي إنكم كما جاء في الحديث القدسي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ومن كفر فإن الله غني حميد، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم بعد ذلك بدأت الوصايا، وهذه فيها فائدة أن الإنسان لا يحرم الصغير ولا الكبير من الوصايا. يا بني، هذا التلطف في الأسلوب وفي هذا الكلام يجعل الإنسان يقبل عليك، فهذا الصغير نعم صغير في سنه لكنه كبير في عقله، هو محتاج أيضا لهذه، وهي وصايا عظيمة. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لا شك أن أعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، لأنك عبدت من لا يستحق أن يعبد، عبدت من لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، عبدت من لا يستحق العبادة بأي وجه من الوجوه، عبدت لأنك صرفت العبادة والتوحيد الذي هو حق الله جل وعلا الخالص إلى مخلوق لا يملك نفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. ولذلك الشرك هو الظلم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله، هذا هو أعظم الكبائر وأعظمها هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم بعد ذلك جاءت الوصية بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف، وبلا شك أن المرأة الأم كلما ازداد جنينها كبرا كلما ازدادت هلكا وتعبا، لأنها تصور تحمل في بطنها كم يعني من الوزن، ثم طيلة 9 أشهر وهو لا ينمو من الخارج وإنما ينمو منها نفسها، من غذائها من أكلها من شربها هو يتغذى معها. ولا شك الحقيقة أن هذا كما قال الله عز وجل وهنا على وهن، وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يجب على الإنسان أن يشكر هذه النعمة، يشكر الله عز وجل أن حنن قلب والديه عليه، ويشكر أيضا والديه بأن يدعو لهما بأن يبرهما بأن يحسن إليهما. ثم جاء في الآية التي بعدها وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم، هذه الآية قيل نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان بارا بأمه، فلما أسلم حلفت أمه أنه لا تأكل ولا تشرب حتى يعود إلى الشرك، فرفض، كادت تهلك وهو متمسك بإيمانه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ليس معناها أنني لا أطيعهما أنني أغلظ لهما القول وأسيء إليهما حتى ولو كان كافرين، بل لابد من المصاحبة بالمعروف وبالقول الطيب. ثم بعد ذلك تأتي التوجيهات، التذكير بعظمة الله وأن الله لا تخفى عليه خافية. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، الخردل الشيء الصغير، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني لا تخفى على الله عز وجل، إن الله لطيف خبير. فكيف الإنسان يعصي ويذنب ويفجر فجرات ويتهاون بأوامر الله ويتوقع أنه يغيب عن نظر الله عز وجل؟ لا والله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ثم بعد ذلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لا شك أن الأمر معروف أن المنكر من دعائم الإسلام ومن فرائضه الكبار، ولا شك الإنسان سيلاقي عنة ومشقة، هذا شيء واقع يا أخ مصعب. أقول الإنسان لما يأمر معروف أن المنكر يواجه بعنة وبمشقة، هنا أمرت بالصبر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الله عز وجل علم أن الداعية إلى الله، أن الآمر بالمعروف، أن الناهي عن المنكر قد يلاقي عنة، قد يلاقي مشقة، قد وقد، فالله عز وجل ذكره بالصبر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تمل بنفسك عتوا وتكبرا. فمن أنت يا ابن آدم؟ أنت أصلك من نطفة من ماء مهين، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. نعم الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل عليه، بنعمة الإسلام والإيمان، نعمة الصحة والعافية، نعمة الرزق، نعمة هذه نعم نعم تجعلني أفرح بها، ولكنني لا أفرح فرحا يؤدي بي إلى الأشر والبطر والتكبر على الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، اقصد في مشيك، لا تكن يعني مختالا متكبرا في مشيتك ولا ايضا مزعجا، لكن القصد يعني الوسط والاعتدال، واغضض من صوتك. ايضا هذه اداب، قد بعض الناس يقول يا اخي الامر سهل، لا يا اخي حتى صوتك لا يكون مجلجل ومزعج للناس. ويدخل في هذا ايضا السباب واللعان والشتائم، والمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام ليس باللعان، ولا يعرف الشتم ولا القبائح. الحمد لله المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وصدق الله، يعني الآن أبغض صوت نستمع له هو صوت الحمار، أكرمكم الله وأكرم الملائكة والسامعين. فتشبيه هذا الصوت بصوت الحمار يجعل الإنسان ولا شك أنه ينفر. من الذي يرضى أنه يعني يرفع صوته مثل الحمار؟ أو بعض الناس هداهم الله إذا جاء يضحك يقهقه قهقه شديدة ومجلجلة في المجلس، هذه يدل الحقيقة على نقص العقل. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تمازح مع أصحابه أو كذا يعني يتبسم حتى تبدو نواجذه، لكن ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالقهقه وبالضحك هذا يقل من قدر الرجل، يدل على نقص في عقله وقلة وقاره. وما في شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الهدي وأكمل الهدي. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم مما التزموا سنته وساروا على نهجه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.